غالبيتهم من النساء والأطفال وإصابة المئات بجروح مختلفة. رأى القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحاول فرض اتفاق استسلام على الحركة عبر الضربات التي شنتها على قطاع غزة، واتهم أبو زهري الولايات المتحدة بأنها شريكة في التصعيد، مؤكدا أن أهداف مجازر الاحتلال في غزة هي نسف اتفاق وقف إطلاق النار. بدوره اعتبر عضو المكتب السياسي للحركة عزة الرشق أن استئناف الاحتلال حرب الإبادة على غزة يعني التضحية بالأسرى الإسرائيليين وإصدار حكم بالإعدام ضدهم، فيما قالت حركة الجهاد الإسلامي إن العدوان لن يمنح الاحتلال يدا عليا على المقاومة. هذا ويحاول بنيامين نتنياهو فرض مفاوضات تحت النار والتهديد، وذلك عبر استئناف عدوانه على قطاع غزة، رغم أنه أثبت فشله في تحقيق أهدافه في المرة السابقة. المزيد في التقرير التالي.
مفاوضات تحت النار ولغة التهديد، خيار اتخذه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو باستئناف عدوانه على قطاع غزة، رغم أنه أثبت فشله في تحقيق أهدافه.
إنها مجرد البداية، منذ اللحظة المفاوضات ستدار تحت النار. إن لم تعد حماس مختطفين فإننا سنواصل الحرب، وها نحن نعود للقتال بقوة من أجل تحقيق كل أهداف الحرب. الضغط العسكري شرط ضروري لإطلاق سراح المزيد من الرهائن.
على حماس أن تدرك أن قواعد اللعبة قد تغيرت. إذا لم تفرج حماس فورا عن جميع الرهائن فستفتح أبواب الجحيم، وستواجه الجيش الإسرائيلي بكل قواته جوا وبحرا وبرا حتى تدميرها بالكامل.
الموقف الأمريكي جاء متناغما مع الحليف الإسرائيلي عبر تحميل حماس كامل المسؤولية عن تجدد العدوان على القطاع لرفضها مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي براين هيوز إنه كان بإمكان حماس إطلاق سراح الأسرى لتمديد وقف إطلاق النار، لكنها عوضا عن ذلك اختارت الرفض والحرب. اتهامات رفضتها حركة حماس، فيما أكدت أن ما سار استئناف الحرب لن يحقق أي إنجاز، بل سيؤدي إلى قتل المزيد من أسرى الاحتلال، كما رأت أن استئناف العدوان يأتي لاعتبارات سياسية، مؤكدة أنه كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق خلال ساعة لو كان نتنياهو جدا. وفيما أعلنت الحركة استعداد المقاومة للدفاع عن غزة في حال توغل الاحتلال بريا، قالت إنها لم تغلق باب التفاوض وفق طاهر النونو القيادي في الحركة، مطالبا الوسطاء والمجتمع الدولي بإلزام الاحتلال بوقف العدوان وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات المرحلة الثانية. يأتي هذا فيما تحدثت مصادر عن توجيه مسؤولين مصريين دعوة لوفد حماس للحضور إلى القاهرة بشكل عاجل، وأضافت أن الوسطاء تعرضوا لعملية تضليل من جانب نتنياهو بعدما أرسل وفدين للتفاوض إلى كل من القاهرة والدوحة للإيحاء بالجدية في التفاوض. ووفق المصادر فإن مناورات نتنياهو كانت تستهدف أيضا الشارع الإسرائيلي وأسر الأسرى في الوقت الذي كان يخطط فيه لاستئناف الحرب لأهداف سياسية ولإرضاء اليمين المتطرف للحفاظ على تحالفه.
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن أكثر من 170 طفلاً قتلوا في الغارات الجوية التي شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة. وذكر المكتب في بيان أن فرق الإنقاذ والمسعفين لم يتمكنوا من الوصول إلى العديد من الضحايا بسبب نقص المعدات والوقود والآلات الثقيلة، موضحاً أن 4 مستشفيات ميدانية فقط تعمل بكامل طاقتها في المنطقة، بينما تعمل 22 مستشفى و6 مستشفيات ميدانية بشكل جزئي بسبب الدمار ونقص الكوادر الطبية والأدوية. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة شمال البحر الأحمر. وقال ناطق القوات المسلحة العميد يحيى السريان في بيان: رصدنا تحركات عسكرية معادية في البحر الأحمر استعدادا لشن هجوم جوي واسع على بلدنا، ونفذنا عملية عسكرية مشتركة، مضيفا أن الاستهداف هو الرابع الرابع خلال 72 ساعة. هذا وكانت القوات المسلحة اليمنية نفذت يوم أمس عملية نوعية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية في الأراضي المحتلة. شن طيران الاحتلال الأمريكي عدوانا استهدف محافظتي صعدة وحجة، وقالت مصادر يمنية إن الطائرات الأمريكية استهدفت منطقة طخية في مديرية مجز، واستهدفت بأربع غارات منطقة العصايد بمديرية الصفراء في محافظة صعدة شمالي البلاد، فيما استهدف أيضا منطقة بحيص في مديرية ميدي في محافظة حجة شمال غرب اليمن. وجاء العدوان بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات الأمريكية في سماء عدة محافظات يمنية، ويأتي في سياق الدعم الأمريكي للكيان الإسرائيلي. استشهد وأصيب العشرات برصاص قوات الاحتلال في مخيمات العين وبلاطة وعسكر في محافظة نابلس، وأفاد مصدر محلي بمداهمة قوات خاصة من جيش الاحتلال مخيم العين غرب نابلس وإطلاقها الرصاص باتجاه مركبة داخل المخيم، ما أدى إلى استشهاد شاب فلسطيني. واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال داخل المخيم، ونشرت قناصتها فوق أسطحها قبل أن تشرع بعمل تفتيش واعتقال، طالت عددا من المواطنين وأسفرت عن إصابة عدد من السكان. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيمات بلاطة وعسكر القديم والجديد شرق نابلس، وداهمت المنازل واعتقلت شبانا من مخيم عسكر الجديد ومنطقة المساكن الشعبية شرقا. بدأت قوات الجيش اللبناني بالدخول إلى الجزء المحتل من بلدة يحوش السيد علي في البقاع شرقي البلاد. جاء ذلك بعدما أقدمت مجموعات مسلحة من الجانب السوري على إحراق منازل المواطنين في الجزء اللبناني من البلدة بشكل متعمد في ظل تصعيد مستمر واعتداءات متكررة. وأكدت مصادر اللبنانية أن المجموعات المسلحة من سوريا قامت بنهب منازل المواطنين في بلدة يحوش السيد علي قبل أن تشرع في إحراقها. إلى العناوين. شهداء وجرحى بعدوان صهيوني موسع على مناطق في خان يونس. القوات اليمنية تستهدف حاملة الطائرة الأمريكية هاري ترومان للمرة الرابعة. الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة ومواجهة مع المقاومة في نابلس. في أمان الله.
ستون حزنا لجتي حبري وهذا القلب مينائي. ستون مروا دون ما إذن على روحي وأرجائي. مروا فلم أعرف مكانا لائقا لنديف أشلائي. كل الجهات بيادر منزوعة الزيتون والماء. حنانيك يا النبض الخفي إذا أحرقتني أحرفي. فكل الخلايا وردة فلسطينة لم تقطفي. حنانيك يا طين الهوى على ذكريات تختفي. حنانيك من ثقل المدى فقد ناءت به كاتبي. أداثر في دمي السكين يبكين وردا أحمرا قاني ويذرف طين هذه الأرض أمشاجي وألحاني يبادلني مشاعره وقافيتي وأوزاني فتحنو فوقه لغتي وأوردتي وأغصاني هناك تنام أوردتي على أطراف ذاكرتي يضمخها امتداد الروح في سحنات كثباني ويبدو الطين لي شعرا موسيقى أينعت زهرا فأدخل في قصيدته وينبت لي جناحاني إني بدلت عواصفي وركزت في العلياء راياتي الأرض رهن أصابعي والطين بعض من عباراتي أمضي وفي جيبي دمي وحقيبتي حد المدارات الطين ذاكرتي وهذا الغيم لو تدري مطاراتي فلسطين تلك وهذه دماي اليد واللهب إذا ما اعترتها دمعة فمن مقلتينا تسكب
وإن فاجأتها طانة تهاوى خافق متعب ففي خافقينا قد جرى دم مستيقظ خاصب
زيتونة التل المحاصر وهو يمتد أنا الطفل الذي فوق الركام بخوفه يعد أنا قلق النساء وخوفها والرعب والسود أنا الشهداء والأسرى أنا الطوفان والمد أنا أيدي الصغيرات تفتش في الممرات لتعثر عن طفولتها التي يقتالها الجند وتبحث في دفاترها وفي أوتار أسطرها وفي أنقاض ذاكرة تناثر حولها الورد
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك تعالى وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم في كل مكان، وتقبل الله أعمالكم، وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة وغطاء واشنطن للعدوان. ماذا في تسعير الاحتلال عدوانه على قطاع غزة؟ هل من إشارات أمريكية بشأن عودة التصعيد؟ وماذا عن موقع قوى المقاومة والإسناد اليوم؟ إذن غزة وغطاء واشنطن للعدوان محورنا في هذا البرنامج. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. استسهل أطفاء النار التي تحاصره بدماء الأطفال والنساء الغزيين الصائمين، ما دام أنه مطمئن لرد فعل الأمة الصائمة عن أي فعل شريف نصرة لهؤلاء المظلومين. اختار رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو المحاصر بخلافات حادة مع أجهزته الأمنية، وبمحاكمة قضائية تهز كرسي حكمه، وبتصويت على الموازنة السنوية تكاد تطيح حكومته. اختار أن يشعل النار في غزة من جديد، مستفيدا من زيت البلطجي الأمريكي الذي تعهد كاذبا بوقف الحروب في المنطقة، وإذ به يسعرها وفق الحاجة الصهيونية. قرابة 1000 فلسطيني بين شهيد وجريح أتت عليهم آلة الغدر الصهيونية ساعة سحر من شهر رمضان المبارك، فأبيدت عائلات بأكملها حين كان بعضها يرتل قرآن الفجر الذي صم عنه بعض الأمة كل الآذان، وأضلوا طريق القدس بأحقاد غشت على القلوب قبل الأعين، فيما عين الفلسطينيين شاخصة إلى أهل الحكمة والشرف اليمنيين الحاضرين وسيدهم بما أوتوا من قدرات نصرة للحق الفلسطيني ومظلومية أهله. مشهد من عمق الحقد الصهيوني يتجدد في غزة المحاصرة حتى شربة ماء، فيما وجوه بعض حكام الأمة قد عصر ماء وجههم دونالد ترامب خدمة للمشروع الصهيوني، ووسط صمتهم إلا عن بعض بيانات رفع العتب الاستنكارية. إلى الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
اشتعلت غزة من جديد من البحر والجو، انهالت الصواريخ على النائمين في غير مكان من القطاع، فكان للأطفال الحصة الكبرى من القتل كما في كل عدوان. أم تبكي أبنائها الأربعة الشهداء، وأخرى تنعى قلبها وروحها، وهناك أب يبحث عن جسد طفله بين الشهداء.
أولادي ما تزعانين، أقسم بالله أولادي ما لقي الفحور يتفحروا، والله بالجنادة بالهلادة الصائمين من غير الفحور. حسبنا الله، حسبنا من دجال الجنادة من غير الفحور.
أجي مثلهم هادي، أجي مثلهم.
هذا الحدث كان الساعة 2 في الليل، واللي استشهد فيه تقريبا 30 شهيد في المجزرة. والله ما نعرف، كانت دم وأشلاء وخوف وحياة الله.
يصمت العالم مجددا أمام فظاعة ما يرتكبه الكيان الصهيوني في غزة بدعم أمريكي معلن وصريح، فيما الفلسطينيون ثابتون على موقفهم: المقاومة هي السبيل الوحيد لإفشال أهداف العدو ومنع تحقيقها.
تحية طيبة لحضراتكم المستمعين الأكارم. إذن نشكر جزيل الشكر الزميلة ماجدة مشلاوي على تقريرها، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي الدكتور معن بشور في هذه اللحظات عبر الهاتف. تحية طيبة لكم دكتور معن، السلام عليكم ورحمة الله.
اهلا وسهلا بكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رمضان كريم.
رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. دكتورنا الفاضل شكرا على حضوركم معنا. ما هي الخلفيات السياسيه والعسكريه التي دفعت بالعدو الصهيوني لاستئناف عدوانه على غزه رغم الحديث السابق عن اتفاق وقف اطلاق النار؟
يعني اولا هذا العدو لا يؤتمن، هو يعقد اتفاقات ولكن كثيرا ما ينقضها، وبعتقد تاريخ علاقاته مع الفلسطينيين ومع العرب ومع المسلمين جميعا يشهد له بنقضه الدائم لكل اتفاق يعقده، هذا من حيث المبدأ. ثانيا أعتقد أن هناك أسبابا خارجية وأسباب داخلية. الأسباب الداخلية أن هذه الحكومة، حكومة نتنياهو، تواجه مأزقا كبيرا في الداخل، مأزقا متعلقا بموضوع رئيس الموساد الذي يريد نتنياهو عزله، والذي يجد معارضة قضائية وشعبية وسياسية لهذا القرار. وهناك من يقول كما أهالي المختطفين أو المأسر في فلسطين يقولون أن نتنياهو يريد إبعاد رئيس الشهاك لأنه يريد أن يقيم ديكتاتورية كاملة. هذه أزمة يريد نتنياهو أن يوحد المجتمع الإسرائيلي حوله في معركته ضد الفلسطينيين من أجل تجاوز هذه الأزمة، أيضا من أجل تجاوز أزمة الميزانية التي يشعر أنه لا يملك أكثرية في الكنيسة تؤيد مشروعه. هناك أيضا أزمة الرهائن، يريد أيضا أن يتخلص من ضغط أهالي الرهائن. هذا على المستوى الداخلي. أما على المستوى الخارجي فلا شك أنه يريد أن يتهرب من الدخول إلى المرحلة الثانية في الاتفاق الذي انعقد برعاية أمريكية مصرية قطرية. المرحلة الثانية تقتضي في النهاية إلى انسحابه الكامل، تقتضي إلى تكريس انتصار المقاومة في هذه الحرب. فهو يريد أن يذكر بأن لهذه الحرب أهداف لم يستطع حتى الآن أن يحقق أي منها، لذلك يعد إلى استئناف الحرب من أجل أن يقول لرأي العام الإسرائيلي أنه ما زال مصرا على أهدافه. أعتقد هذه جملة الأسباب حتى لا نقول أننا نتعرض لحرب أمريكية في المنطقة كلها. رأينا فصولا منها في اليمن، رأينا فصولا منها في سوريا، ونرى فصولا منها في لبنان، خصوصا مع تصريحات المبعوث الأمريكي إلى لبنان. نعم. الذي وجه إنذارات إلى لبنان من أجل إنهاء تسليم سلاح حزب الله، ومن أجل ربط الإعمار بتسوية مع الكيان الصهيوني.
كل هذه الأسباب
دكتور، هجمة أمريكية.
كل هذه الأسباب يعني نود أن نتوقف عندها ونفصل عندها أكثر وأكثر. اسمح لي، يعني العدوان لن يمنح العدو اليد العليا، ما هي الآليات التي تعتمدها المقاومة لمواجهة حرب الإبادة الجماعية؟
يعني المقاومة لها أداة واحدة، هي المقاومة. المقاومة لا تستطيع أن تواجه هذا العدو إلا بالمقاومة وبالأسلحة المعروفة التي يستخدمها المقاومون، وهي أسلحة بسيطة أمام التفوق التكنولوجي والعسكري الكبير الذي يمنحه الدعم الغربي والدعم الأمريكي، خصوصا العدو الصهيوني. أعتقد المقاومة أمامها طريقان. أولا المقاومة الفلسطينية أمامها طريق المقاومة من جهة، وطريق الوحدة الوطنية الفلسطينية من جهة أخرى، وما أسميه دائما بالتكامل بين الفعل المقاوم وبين الفعل الدبلوماسي. فالفعل المقاوم ضروري للعمل الدبلوماسي الفلسطيني، لأننا لاحظنا كيف أن المقاومة في غزة أشعلت القضية الفلسطينية في العالم كله على مدى سنة ونصف تقريبا، وباتت القضية اليوم هي القضية الأولى في العالم كله. إذن المقاومة ضرورة للعمل السياسي، كما أن العمل السياسي يجعل من المقاومة قادرة أكثر على حماية حركتها وحماية مقاومتها للعدو من خلال التفاعل مع الرأي العام الدولي. هذا يعني هذا واحد. الوحدة إذن ضرورية، واستمرار المقاومة ضرورية، وإعادة التنسيق بين قوى المقاومة، وإعادة تحريك الحركة الشعبية العربية أيضا، لأنه إذا كان النظام الرسمي العربي عاجزا عن اتخاذ مواقف داعمة للمقاومة، فعلى القوى الشعبية العربية أن تمارس ضغطا يوازي الضغط الأمريكي والغربي والصهيوني على هذا النظام كي لا يساعد المقاومة. ضغط شعبي على الحكومات يمكن أن يساهم في مواقف رادعة لهذا العدوان، وأعتقد أن هناك أسلحة عديدة غير القتال بيد الأنظمة العربية يمكن أن تستخدمها في مواجهة هذا العدوان المتمادي على أقطارنا العربية والإسلامية، بدءا من فلسطين إلى لبنان إلى اليمن إلى العراق إلى سوريا إلى الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم، ولا أعود إلى يعني السبب الذي تحدثتم عنه، الولايات المتحدة الأمريكية، الدور الأمريكي بالتحديد دكتور الذي وضع ثقله مؤخرا في مفاوضات وقف إطلاق النار، ماذا عن هذا الدور اليوم؟
يعني لا شيء يكشف الدور الأمريكي سوى الموضوع اليمني. اليمنيون بدأوا حصارهم على السفن الصهيونية تنفيذا لقرارات للاتفاق الذي خرج عنه الإسرائيليون. هذا الاتفاق يقول بفتح الإمدادات الإنسانية لشعبنا الفلسطيني في غزة. جاء الصهاينة أغلقوا هذه الأبواب، وقف اليمنيون إلى جانب فتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية والدوائية والغذائية وغيرها. بدلا من أن يضغط الأمريكيون على الكيان الصهيوني الذي تمرد على الاتفاق ونقض الاتفاق وقام بجريمة حرب جديدة في حصاره على غزة، وجهوا حربهم، وجهوا قصفهم إلى البلد الذي يدافع عن الاتفاق وعن تنفيذ الاتفاق. هذا ما يكشف حقيقة الدور الأمريكي. يكشف حقيقة الدور الأمريكي ما سمعناه بالأمس على لسان المبعوث الأمريكي وايتكوف، الذي طالب الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله، وطالبها أكثر من ذلك بعقد تسوية سياسية مع العدو، أي بالتطبيع مع العدو حتى يمكن إعادة الأعمار في لبنان. هذا ابتزاز سياسي رخيص تقوم به الإدارة الأمريكية، وتكشف عن حجم انحيازها لهذا الكيان الصهيوني، وتؤكد أن كل الحروب التي رأيناها هذه الأيام في المنطقة والتي رأيناها سابقا، صحيح أن الإسرائيلي كان ينفذ، لكن الأمر والدعم كان يأتي من واشنطن مع الأسف الشديد. ولذلك الإدارة الحاكمة في واشنطن تخشى من رد فعل الشعب الأمريكي الذي برز بوضوح حجم المعارضين فيه للسياسة الأمريكية والانحياز الأمريكي. ومن هنا نرى ما يجري لطلاب الجامعات الأمريكية من اعتقالات ومن ترحيل ومن غيرها. محمود خليل، رشا علوية من لبنان تم ترحيلها، كلها نتيجة خوف أن يتعاظم التأييد الشعبي الأمريكي لفلسطين ولقضيتها، ويتراجع ويزداد الضغط على الحكومة الأمريكية أن توقف انحيازها المطلق للكيان الصهيوني.
نعم، أتوقف أيضا، ماذا عن الوسطاء العرب دكتور؟
الوسطاء العرب اكتفوا من المواقف بالتنديد بالعدوان الصهيوني، لكن أعتقد أن بيد الحكام العرب أشياء كثيرة يفعلونها. أعتقد أنهم لو لوحوا بأسلحة الاقتصادية التي يملكون، أعتقد أنهم يستطيعون أن يضغطوا على الولايات المتحدة وعلى أوروبا لتوقف دعمها للكيان الصهيوني. أعتقد أنهم لو لوحوا بإغلاق المرافق والمضائق والموانئ العربية أمام السفن الصهيونية والسفن التي تنقل بضائع إلى الكيان الصهيوني، لنجحوا في الضغط عليه من أجل وقف حصاره غير الإنساني على قطاع غزة. كلنا نذكر عام 60 حين امتنع عمال الموانئ في نيويورك عن تفريغ سفينة مصرية كليوباترا، كيف وجه جمال عبد الناصر نداء للعمال العرب في كل الموانئ العربية بعدم تفريغ السفن الأمريكية. خلال ساعات تراجع عمال الموانئ الأمريكية وعادوا إلى تفريغ سفينة كليوباترا، وكان انتصارا كبيرا. اليوم لو نأخذ قرارات من هذا النوع لو نأخذ قرار بالمقاطعة، هناك قوانين مقاطعة أقرتها جامعة الدول العربية، أقرتها القوى العربية، هناك مكاتب مقاطعة للعدو ولداعمي، لماذا لا نفعل هذه القوانين ونفعل الداعمي؟ اليوم كندا تقاطع البضائع الأمريكية، هناك اهتزاز في الولايات المتحدة بسبب المقاطعة الكندية. نحن نستطيع أن نؤثر أكثر من الولايات المتحدة إذا لجأنا إلى المقاطعة. هناك أسلحة كثيرة بيد العرب، بيد المسلمين، ولكن مع الأسف الشديد حتى الآن الحمد لله أنهم أصبحوا يعلنوا مواقف، ولكن أعتقد أن هذه المواقف يجب أن تترجم بخطوات عملية. أنا لا أطالب ولا المؤتمرات التي أنتم إليها، لا المؤتمر القومي العربي ولا المؤتمر القومي الإسلامي ولا المؤتمر الأحزاب العربية ولا المؤتمر العربي العام، نطالب بشن حرب من الدول العربية على الصهاينة. نحن نطالبهم بأن يأخذوا مواقف بسيطة تجبر هذا العدو على التراجع عن عدوانه، لأن العدوان اليوم إذا كان على فلسطين أو لبنان أو على الأرض السورية أو على العراق أو على الجمهورية الإسلامية، فهو غدا سيطال كل دولة من دول المنطقة، سيطال مصر، سيطال السعودية، سيطال بلدان الخليج، وربما سيصل إلى المغرب العربي الذي خلاياه بدأت تتحرك في تلك البلاد خصوصا في المغرب العربي.
نعم، وهل يتوقع أن يؤدي تصعيد اليوم إلى توسيع رقعة النار في المنطقة؟ ما هو المتوقع بهذا الصدد؟
أعتقد أننا في حرب عالمية، يعني إذا لم يكن ما يجري في بلادنا حربا عالمية فكيف تكون الحرب العالمية؟ حرب فيها دول، على الأقل ثلاث دول، الولايات المتحدة، بريطانيا، إسرائيل ومن يدعمهما صمتا أو دعما. هؤلاء يحاربون مجموعة دول عربية وإسلامية، يحاربون في فلسطين، يحاربون في لبنان، يحاربون في سوريا، يحاربون في العراق، يحاربون في اليمن طبعا، ويحاربون أيضا أو يهددون أيضا الجمهورية الإسلامية. إذا لم تكن هذه حرب عالمية فما هي الحرب العالمية؟ أنا أعتقد أننا نشهد حربا عالمية بكل معنى الكلمة، وبالتالي هذه الحرب العالمية يجب أن ينخرط فيها الجميع. هلا توسع النيران أو عدم توسع النيران أمر متروك لقيادات الميدان، هي التي تقرر، لكن هذه ليست أول المعارك ولن تكون آخر المعارك. نحن في حرب دائمة مع هذا الكيان، وأنا حين أقترح باستخدام أساليب أخرى، أساليب دبلوماسية، أساليب اقتصادية، أساليب إعلامية، أساليب ثقافية في هذه المقاومة أن تكون شاملة، أنا أدرك تماما أنه في لحظة من اللحظات قد نجد أنفسنا محاصرين بإمكانية العمل العسكري، فلنقاوم بالوسائل الأخرى، وهذا ما أعتقد أن يجب أن ننخرط جميعا فيه، وخصوصا باتجاه قيام جامعة شعبية عربية إسلامية عالمية، وهذه ما دعونا له دائما، وغير مرتهنة لأي دولة من الدول، بل هي مرتهنة لمبادئ ولقواعد ولثوابت معينة نؤمن بها جميعا. أعتقد قيام هذه الجبهة العالمية قد تحدث فرقا في الصراع الحالي، وقد تجبر واشنطن وداعمي الكيان الصهيوني على التراجع عن دعمهم المطلق لهذا الكيان.
نعم،
هناك دعم سؤال مطلق من أمريكا، لكن ليس هناك نصر مطلق من إسرائيل.
ولربما سؤال دكتور، في سؤالي الأخير أتساءل عن الدور المطلوب من الشعوب العربية والإسلامية يعني لدعم غزة في ظل العدوان المتكرر، يعني كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟
أعتقد أن هناك تقصير من الحركة الشعبية العربية، ولكن أعتقد أن لهذا التقصير أسبابه، وخصوصا أننا عشنا عبر 50 سنة الماضية صراعات بين القوى الشعبية العربية، بين التيار القومي والتيار الإسلامي، بين التيار اليساري والتيار القومي، بين البعثيين والناصريين، بين البعث في العراق والبعث في سوريا، بين العراقي لقد بين المذاهب الآن يريدون أن تصبح المعارك بين المذاهب. هذه كلها من أسباب ضعف الحركة الشعبية العربية التي أعتقد أنه كان بإمكانها أن تقوم بدور أكبر بكثير في دعم أهلنا في غزة وأهلنا في لبنان وفي كل مكان مما هي عليه اليوم. وهنا يجب أن تكون هذه الحركة الشعبية، وأنا أتكلم في إذاعة طهران، هذه الحركة الشعبية العربية والإسلامية والعالمية يجب أن تكون حركة مستقلة عن الأنظمة، كي لا تحرج الأنظمة بمواقفها وكي لا تتحمل أيضا الظروف الصعبة التي تفرض على الأنظمة. حركة شعبية يدعمها الجميع لكن قرارها مستقل وهي غير مرتبطة بأي جهة من الجهات. هذا كلام أعتقد أنني بعد فترة سأكتب مقالا أو بحثا عنوانه لماذا قصور الحركة الشعبية العربية. يجب أن نعترف أن هناك قصورا، يجب أن ننتقد أنفسنا كحركة شعبية عربية وإسلامية، ويجب أن ننتقد بشكل خاص كل خطاب يدعو إلى التفرقة بين القوى الشعبية العربية والإسلامية، بين الطوائف، بين المذاهب، بين المكونات، بين الأحزاب. هذا خطاب أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم.
نعم، تحية طيبة للرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي الدكتور معن بشور، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم دكتور. في كل مكان، وأهلا بكم في فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من اليمن، حيث أكد قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن القوات المسلحة اليمنية ستستأنف التصعيد في أعلى مستوياته ضد الاحتلال، متوجها إلى الفلسطينيين بقوله أنتم لستم وحدكم. هذا وواصلت الطائرات الأمريكية استهدافها اليمن مساء الثلاثاء في إطار دعم الإدارة الأمريكية للكيان الصهيوني، بما أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهدافها قاعدة نيفاتيم الجوية في النقب المحتل بصاروخ باليستي فرد صوتي من نوع فلسطين 2. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العملية تحققت هدفها بنجاح، مؤكدا أن القوات اليمنية ستوسع أهدافها في فلسطين المحتلة خلال الساعات والأيام المقبلة ما لم يتوقف العدوان على غزة. ولفت العميد سريع إلى أن اليمن قيادة وشعبا وجيشا لن يقف مكتوف اليدين، وهو يرى كل هذه المجازر بحق إخواننا في غزة، مشددا على أن القوات اليمنية ستسخر قدراتها وإمكاناتها كافة نصرة للمظلومين في فلسطين حتى تتوقف الجرائم بحق أهالي قطاع غزة.
نصرة وإسنادا للشعب الفلسطيني المظلوم، وردا على مجازر العدو الصهيوني المجرم بحق إخواننا في قطاع غزة. نفذت القوات المسلحة اليمنية بالتوكل على الله وبعون الله وبسم الله عملية استهداف قاعدة نفاتيم الجوية بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وحققت هذه العملية هدفها بنجاح بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية ستوسع من دائرة الأهداف في فلسطين المحتلة خلال الساعات والأيام المقبلة ما لم يتوقف العدوان على غزة. إن اليمن قيادة وشعبا وجيشا لن يقف مكتوف الأيدي، وهو يرى كل هذه المجازر بحق إخواننا في غزة. وإن القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى ستسخر كافة قدراتها وإمكانياتها دفاعا ونصرة للمظلومين في فلسطين حتى تتوقف هذه الجرائم بحق إخواننا في غزة، وهي بعون الله تعالى مستمرة في التصدي للعدو الأمريكي المجرم، وكذلك في منع الملاحة الإسرائيلية حتى وقف العدوان ورفع الحصار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة.
تحية طيبة لأحبتنا في كل مكان مستمعين الأفاضل. أكدت حركة حماس أن الإدارة الأمريكية شريكة أساسية في العدوان، بعدما قرر رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ضرب قرار وقف إطلاق النار. إلى الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
الاحتلال الإسرائيلي انقلب على اتفاق وقف إطلاق النار وتهرب من التزاماته، هذا ما أكدته حركة حماس في بيان لها، معلنة أن العدو مستمر في ارتكاب المجازر بحق أهل قطاع غزة وسط صمت دولي مخزن. وفيما خص الاعتداءات التي أطلقها الاحتلال بشأن وجود تحضيرات من المقاومة لشن هجوم على قواته، أكدت حماس أن لا أساس لها من الصحة، وهي مجرد ذرائع واهية لتبرير عودته للحرب وتصعيد عدوانه الدموي. كما أشارت حماس إلى أنها التزمت بالاتفاق حتى آخر لحظة، وكانت حريصة على استمراره، إلا أن نتنياهو الباحث عن مخرج لأزماته الداخلية فضل إشعال الحرب من جديد على حساب دماء شعبنا. واعتبرت حماس أن إقرار الإدارة الأمريكية بأنها أبلغت مسبقا بالعدوان الصهيوني يؤكد شراكتها المباشرة في حرب الإبادة على أهل القطاع، ويكشف مجددا التواطؤ والانحياز الأمريكي الفاضح مع الاحتلال، كما يفضح زيف الادعاءات الأمريكية حول الحرص على التهدئة. وشددت حماس أن الشعب الفلسطيني لن يتراجع عن نضاله المشروع حتى إنهاء الاحتلال وانتزاع حقوقه كاملة غير منقوصة.
تحية طيبة للزميل طلال درويش على هذا التقرير مستمعينا الكرام. رأت أوساط الاحتلال أن العودة إلى الحرب على قطاع غزة جاء بدعم أمريكي كامل وسط تشكيك بإمكانية أن تساهم هذه العودة في تمهيد السبيل أمام الاحتلال لاستعادة أسراه من القطاع. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل ميسر بيومي.
أسئلة كثيرة تطرح في تل أبيب حول الهجوم الوحشي الذي يشنه كيان الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وحول حجم هذا الهجوم ومداه، والاعتبارات التي دفعت نتنياهو إلى القيام به غير آبه بمصير الأسرى في قطاع غزة، وما إذا كانت المشاكل الداخلية التي يواجهها مع قادة الأجهزة وعمله لإقالة رئيس الشباك عاملا مؤثرا في قراره، إضافة إلى علاقة ذلك بإعادة بن غفير إلى الحكومة، وكل ذلك في ظل الضوء الأخضر الأمريكي الكبير الذي حصل عليه نتنياهو لهذا الهجوم.
إيتمار بن غفير يستطيع العودة إلى الحكومة، فقد تحقق الشرط الذي يريده وهو العودة إلى الحرب. وقالت الوقائع خلال عام وخمسة أشهر إن الهجمات من هذا النوع لن تعيد المختطفين، إنما بالعكس هي تقوم بزيادة المخاطر على وضعهم وقد تؤدي إلى مقتلهم. ويجب أن نفحص ما الذي دفع إسرائيل للخروج من الحرب عندما لا يزال لدينا 59 مختطفا لدى حماس.
سيكون هناك احتمال لتعرض حياة المختطفين للخطر، وهذه العملية التي تقوم بها إسرائيل تعني أننا سندفع الفلسطينيين إلى الخلف وننشئ لهم مدنا من الخيام، ولكننا فعلنا هذا الأمر سابقا من دون أن يحرر لنا المختطفين.
خبراء الصهاينة قالوا إن العملية في المرحلة الأولى قد تقتصر على العمليات الجوية مع عمليات برية محدودة بهدف الضغط على حماس لتليين موقفها في المفاوضات، في حين يصود الترقب لطبيعة رد الفلسطينيين.
الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ستتواصل، وهذا الأمر سيؤثر بشكل مباشر على الحياة في غلاف غزة. وصحيح أننا لم نرى إطلاقا للصواريخ حتى هذه اللحظة، ولكن توقف التعليم كليا في كل المستوطنات في غلاف غزة بما في ذلك سديروت، وكذلك حركة القطارات من عسقلان حتى سديروت. وعندما نهاجم بهذا الشكل فيمكن أن تقوم حماس بإطلاق الصواريخ، لذا من المهم أن نحافظ على الحذر واليقظة.
إعلام العدو رأى أن العملية الحالية ستضع الصهاينة مجددا أمام معضلة كبيرة بين أولوية استعادة الأسرى وأولوية تدمير حركة حماس، وهي المعضلة نفسها التي لم تجد تل أبيب مخرجا منها أثناء القتال على مدار عام وخمسة أشهر.
نشكر جزيل الشكر الزميل ميسر بيومي على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، تعددت الإدانات الإقليمية والدولية لتجدد العدوان على قطاع غزة وضرب تل أبيب لمسار التفاوض ووقف اطلاق النار. إلى الزميل علي بردة والتقرير التالي.
فيما رحبت واشنطن وشجعت ووافقت على العدوان الصهيوني الوحشي على غزة، فقد أدانه بعض حلفائها الأوروبيين ودول أخرى ومنظمات. وأكدت مصر رفضها الكامل لكافة الاعتداءات الإسرائيلية الرامية إلى إعادة التوتر للمنطقة، واعتبرت قطر أن استئناف الاحتلال عدوانه هو تعد واضح على اتفاق وقف إطلاق النار، كما اعتبرت تركيا أن العودة إلى الحرب على غزة تشكل مرحلة جديدة من سياسة الإبادة. كما حملت الخارجية الإيرانية واشنطن المسؤولية المباشرة عن المجازر الصهيونية في غزة. وفي اليمن جدد المجلس السياسي الأعلى والحكومة وحركة أنصار الله التأكيد على استمرار التصعيد العسكري إسنادا لغزة وللشعب الفلسطيني. بدوره اعتبر الأردن الحرب الإسرائيلية على غزة حربا على الإنسانية، وطالبت الخارجية الفلسطينية بتدخل فوري عاجل لوقف الإبادة في غزة. السعودية دانت بدورها القصف الإسرائيلي داعية المجتمع الدولي لوقف معاناة الشعب الفلسطيني. ودوليا عبرت كل من روسيا والصين عن قلقهما إزاء التصعيد الجديد، كما استنكرت كل من بريطانيا وألمانيا والسويد وبلجيكا استئناف الغارات على قطاع غزة مشددة على العودة إلى التهدئة. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار، وأكدت المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. كما أشار المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إلى أن صمت المجتمع الدولي يعطي الكيان الصهيوني تفويضا مطلقا لتصعيد الإبادة الجماعية في غزة. بدورها منظمة التعاون الإسلامي رأت في استئناف الغارات على غزة امتدادا لجريمة الحرب والإبادة الجماعية.
نشكر جزيل الشكر الزميل علي بردة على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، إلى الضفة الغربية حيث أصيب فلسطينيون برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت بالضفة، بما شنت قوات الاحتلال عمليات دهم واعتقالات في عدد من البلدات والمدن. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن فلسطينيين اثنين أصيبا برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس شمالي الضفة، في حين قالت مصادر محلية أن 3 فلسطينيين أصيبوا خلال هذه المواجهات التي اندلعت بعيد اقتحام قوات من جيش الاحتلال البلدة. بالتزامن اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية أوتلا جنوب نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن القوات المتوغلة نفذت عمليات دهم لعدة أحياء بالبلدة واعتقلت شابا. قال الهلال الأحمر الفلسطيني أن جنودا صهاينة اعتدوا بالضرب المبرح على طواقمه خلال تعظيمهم أو تغطيتهم المواجهات في أوتلا، مشيرا إلى أنه تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج. وفي شمالي الضفة أيضا اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب جنين وبلدتي جيوس شمال قلقيلية والزاوية غرب سلفيت، كما اقتحمت بلدتي جين صفوت شرق قلقيلية وقفين شمال طولكرم، وحاصرت منزلا في البلدة. وفي وسط الضفة الغربية اقتحمت قوات جيش الاحتلال مخيم الجلزون واعتقلت طفلا من منزله، كما اقتحمت عددا من البلدات والقرى في شمال المدينة. وفي جنوب الضفة الغربية اقتحمت قوات جيش الاحتلال مدينة بيت لحم واعتقلت الأسير المحرر علي خالد زواهرة عقب مداهمة منزله، كما اقتحمت مخيم الدهيشة جنوب المدينة. تحية طيبة لكم مستمعينا الأكارم إلى لبنان، حيث يواصل العدو الصهيوني خروقاته لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، فيما تواصل السلطات اللبنانية جهودها الدبلوماسية لوضع حد لهذه الخروقات. حول التطورات في جنوب لبنان وافانا الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية.
المرة الأولى التي يستهدف فيها العدو الإسرائيلي بلدة يحمر شقيف من بعد وقف إطلاق النار، واليوم على مرأى ومسمع بما يسمى من لجنة الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار، أغار الطيران المسير على دراجة نارية هنا في بلدة يحمر شقيف، وصادف مرور سيارة فان أدى إلى اشتعاله، وأيضا هذه الأضرار التي لحقت بالمحال التجارية. وعلى الفور تحركت الفرق الإسعافية من مختلف الجهات وعملوا على إخماد الحرائق ونقل الإصابات إلى مستشفيات المنطقة.
قد ما يدربونا مسيرات، قد ما يدربونا خزائر دائين بها الأرض.
نحن مكاومين وبنا نضل قاعدين هون والكل ساكت عم يتفرج علينا، وهي هالدرون بعدها فوق مننا، فهذه انتهاكات عم تصير يومية ويومية، عم نخسر شهداء وأرزاق وما حدا عم يطلع يعني، ومعروف نحن ما وقفنا شو من هالقضايا كلها هيدي، بس لهالدرجة انه الكل ساكت ما عم يشوف شو عم بيصير.
إذن بالرغم من كل هذه الخروقات الى ان موقف اهالي بلدة يحمر شقيف على حاله مع المقاومة مهما غلت التضحيات والتحديات.
نعم مستمعينا الأكارم، نشكر الزميل حسان الزين على هذه الصورة الصوتية. أيضا في لبنان يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى وكذلك البلدات التي انسحب منها العدو. إلى الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
هو الجنوب مجددا يزف المزيد من فرسانه الأبطال بمزيد من الفخر والاعتزاز. بلدة شحور كانت على موعد جديد مع أعراس الشهادة، وهي شيعت ابنها المجاهد عباس يوسف فارس بموكب حاشد تقدمه حملة الرايات وصور القادة الشهداء، وصولا إلى المثوى الأخير حيث توسد الجثمان الطاهر تراب الوطن الذي أحب وافتدى بالدم. أما في بيت ليف فمشهد البذل والفداء ثابت لا يتبدل، حيث خرج الأهالي في تشييع الشهيد المجاهد حسين الشيخ حيدر ملك الذي ارتقى دفاعا عن الوطن والأمة. جوية زفت بدورها ابنها المجاهد عماد حسن شحود الذي التحق بالركب المقدس مكللا بغار النصر والشهادة ومحاطا بنعوش رمزية لعدد من الشهداء. وشيع حزب الله وكشافة الإمام المهدي القائد الكشفي الشهيد حسن علي حيدر في بلدته تبنين، الذي التحق بمن سبقه من رفاق دربه في الجمعية التي لطالما كانت سباقة في التأسيس لمدرسة الوفاء لسيد الشهداء. وفي باتولاي شيع حزب الله والجماهير الوفية الشهيد المجاهد فضل عباس شحادي محمولا على أكف رفاق الدرب ومضللا بالراية الصفراء. جاب النعش شوارع باتولاي، وقبل المسير إلى المثوى الأخير حناجر صدحت، والعهد كما العهد مع كل الشهداء، مع المقاومة ونهجها مهما بلغت التضحيات.
نشكر الزميل طلال حمد على هذا التقرير. في الولايات المتحدة تتفاعل قضية ترحيل الإدارة الأمريكية للطبيبة اللبنانية رشا علوية ومناصروها، يعتبرون ذلك انتهاكا فاضحا للقوانين الأمريكية. إلى الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
الحريات في أمريكا في خطر، شعار يرفعه أطباء وقانونيون ومحامون دفاعا عن الطبيبة اللبنانية المتميزة رشا علوية والمتخصصة في زراعة الكلى. رشا منعت من العودة لمزاولة عملها في مشفى براون الخيري بسبب انتمائها الديني وفق مراقبين.
رشا ضحية للترحيل العنصري والسياسي، نقف اليوم بوجه العنصرية والإرهاب الترامبي الفاشي.
دون انتظار أمر قضائي احتجزت المواطنة اللبنانية في مطار لوغن الدولي في بوسطن بعد عودتها من رحلة إلى لبنان لزيارة عائلتها، وهي تحمل تأشيرات H1B التي تمنح للمتفوقين وذوي المهارات العالية.
أعتقد أننا في مستنقع مجهول، لأن الرؤساء حتى اليوم لم يتجرؤوا على هذا النوع من التحدي لسيادة القانون. ترامب يتجاهل أوامر السلطة القضائية لتنفيذ سياساته، يجب أن يتدخل الكونغرس في عملية المساءلة.
أمام مبنى ولاية رود آيلاند في بروفيدنس تجمع مئات المتظاهرين ومنهم بعض زملاء رشا للتعبير عن دعمهم لها، حاملين لافتات كتب عليها أوقفوا الترحيل الجماعي الآن.
رشا علوية تعمل في قسم أمراض الكلى، وهي أيضا موظفة في قسم زراعة الأعضاء. أنا هنا لدعم زميلة لم تفعل سوى العطاء وقامت بعلاج آلاف المرضى، وسيكون لغيابها تأثير كبير على الأسرة الطبية.
وكان القاضي الذي استبعده ترامب أصدر أمرا بمنع ترحيل الطبيبة رشا دون إشعار مسبق مدته 48 ساعة، ومع ذلك أبعدت علوية إلى لبنان في وقت تسعى إدارة ترامب إلى فرض قيود صارمة على عبور الحدود وتكثيف اعتقال المهاجرين في خرق صارخ للدستور الأمريكي وفق مراقبين.
تحية طيبة للزميلة هدى مكي على هذا التقرير، وبه نختم لقاءنا فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.
الرابعة عصرا في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أنا خالد العبدالله في نشرة خبرية مفصلة، أبدأها بالعناوين الرئيسية. القوات اليمنية تستهدف حامل الطائرات الأمريكية هاري ترومان للمرة الرابعة. ارتفاع حصيلة شهداء قصف الاحتلال على غزة لأكثر من 20 خلال الساعات الماضية. واستمرار التظاهرات المنددة بتجدد العدوان على قطاع غزة في دول العالم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الأفاضل، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة شمال البحر الأحمر. وقال ناطق القوات المسلحة العميد يحيى سريع